الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بدأت في الأسبوع الفائت في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، وذكرت أن الآية الأولى منهما وهي 37 من سورة يونس قد اشتملت على 3 جمل. الجملة الأولى هي قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. والجملة الثانية هي قوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه. والجملة الثالثة: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وذكرت أن الجملة الأولى تتعلق باستحالة أن يستطيع بشر سواء كان منفردا أو مع أمة كثيرة بل مع جميع الإنس والجن أن يأتوا مثل هذا القرآن، فهو يستحيل عقلا. وأشرت إلى أن الإعجاز، النبي عربي والقرآن بلسان عربي وهو يتكلم بجنس كلامهم محمد عليه السلام، لو كان القرآن يمكن أن يأتي به بشر هاتوا أنتم يا أفصح البشر، أهل مكة قريش العرب ومن حولهم كانوا أفصح البشر، يقر بذلك العرب والعجم، لأن قريش كانت تعتبر أفصح قبيلة تتكلم باللسان العربي على الإطلاق. والنبي عليه السلام عنده يتباهى مرة بأنه أفصح الناس إلا أنه من قريش، وكلمة إلا أنه من قريش أشرت إلى أنها تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح، يعني أنا أفصح العرب وطبعا والعجم كذلك ولكني من قريش، يعني معناها زيادة في الفصاحة والبلاغ والبيان. فإذا كان قريش، إذا شكت قريش في أن القرآن جاء به محمد اجتمعوا أنتم وهاتوا مثل محمد، ولن يستطيعوا لهم ولا غيرهم، وهم موقنون في قرارة نفوسهم وقلوبهم إلى أن هذا القرآن من عند الله، وأن بشرا كائنا من كان لن يستطيع أن يأتي به لأمور كثيرة. وأولا الإعجاز اللفظي، لا يوجد في أو من أوله إلى آخره كلمة تشتمل، لا توجد كلمة تشتمل على حرفين متناثرين من أول القرآن إلى آخره. الحروف اللي تتناثر معروفة، الحروف اللي تتناثر معروفة، هم بيضربوا مثل بالتناثر، لما واحد من الأعراب صاح فاجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه لما صاح في الأرض، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكك، أنا ما عارف نطقها وهي عربية، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة إبرنقعوا، يعني انصرفوا عني، كلمة أمامكم أنا من الحروف العربية ولكنها في غاية التنافر، من يقدر أنها أنا حفظها من وراء صغير إن أنطقها بسهولة، لكن اقرأ القرآن من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين إلى آخر، قل أعوذ برب الناس، لن تجد حرفان متنافر، لن تجد حرفين متنافرين في كلمة واحدة، هذه واحدة.
أعذب الألفاظ وأحلاها وأوقعها جرسا على القلب هي الحروف التي جاء بها كتاب الله. والإعجاز هذا إعجاز لفظي، إعجاز لفظي، يعني يعجزون أن يأتوا بمثل لفظه مع أن حروف عربي ألف لام ميم ما ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام كاف هاي عين صاد حا ميم عين، حروف عربية، لكن تحت الألفاظ هذه أيضا معجزات أخرى، وهي المعجزات المعنوية اللي اشتملت عليها الألفاظ هذه. وهذه المعجزات المعنوية الكثيرة اشتملت على أمور لا حد لها ولا حصر. الألفاظ اللي هي قوالب المعاني، والمعاني اللي احتوتها هذه الألفاظ لا نظير لها. قد يكون اللفظ فصيح واضح معناه جلي، لكن ما كل معنى متقبل. هذا يحدثك عن أنباء الأولين في هذه الكلمة، يقص عليك أنباء آدم لما خلق من الطين، وكيف خلقه وكيف خلقه، ويصار مع إبليس بين وين إبليس، ويسوق في سبع سور، فجر كل سورة من السور السبعة هذه كل قصة فيها، وهي قصة واحدة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. اقرأ أختيها تماما في أول سورة الأعراف، انتقل من سورة الأعراف إلى الإسراء، انتقل من سورة الإسراء إلى الكهف، انتقل منها إلى طه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاختفرنا، وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هي قصة ولكن شو ما اشتملت عليه من المعاني العظام. اسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم اسجد أنت وزوجك، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وطبعا العدو للأب والأم يبصر عدو للأبناء إلى يوم القيامة. والعرب والعجم يقول عدو أبوك عدو. فقال إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فليخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فصت إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه قصة بالطاعة. وتقرأ ما بينهما قصص القصص الحق. كيف تقرأ قصة يوسف طويلة قصة صور كاملة ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني قص قصة دقيقة كأن النبي محمد لو كان ساكن مع يعقوب يوم يتزوج أم يوسف وتحمل في يوسف وبعدين يبيشب ويقص عليه قصة الـ11 كوكب المرأة كان ساكن معه من يومها إلى أن يقول يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل عبي فاطر السماوات أنت وليي في الدنيا والآخرة فوقني مسمح. وربنا يشير إلى ذلك في قصة موسى عليه السلام لما تقرأها في سورة القصص طويلة صفحتين ثلاث أربع صفحات ويقص فيها بعد ما يقوص ورمي أمه وآيات ما هو بس مجرد قصة، ما هو مجرد قصة. لما يكون في قصة موسى عليه السلام تجد حلول وعبر وآيات وحقائق كونية وحقائق علمية. مهما حاول المحررون والكاتبون أن يفصلوها فلن يتمكنوا بحال، يعني يتم بحال. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كل ذره وش ذره واحد من مكة. عن قصة فرعون وعن حاله تفاصيله وتكتيمه الأمم وبيضاء الدارسين الآن اللي يدرسوا حتى التاريخ المتخصصين في علم التاريخ لو تيجي تسأل الواحد منهم عنه جزئية من هذه الأسئلة كجعل ومتخصص التاريخ يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ما يستحي نسائه كان من المفسدين. ونريد أن نمن عشان يعرف كل ضعيف مستضعف في الدنيا أنه إذا آوى إلى الله سينتصر على أعدائه مهما، عشان يطمئن الإنسان ولا ينزعج إذا رأى أعداءه كثيرين كشعر رأسه، ولو رأى أن المتربصين به عدد النجوم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونري موسى وفرعون وهامان وجنده ومنهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا يعرف واحد من مكة؟ هذا يستطيع واحد حتى من أي بلد من أمثال العالم يعرفه إلا إذا كان من أهل كتاب الأصل والكتاب من قبل التغيير والتبديل، من قبل التغيير والتبديل. ويجي النبي الأمي عشان يعلمهم ماذا جرى لكتابهم بأيديهم. يأتون بالكتاب يكتبونه من عند أيديهم بأيديهم ويقولوا هو من عند الله وما هو من يعلمهم ربنا عالم النبي محمد. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليها بعلم مستقيم. لو تجي إلى تجيب علماء ينسب له الدرس عن نظري اللي متخصصين قاعدين درس بالجامعات يتبعون ما نوع عندهم علم للإنسان وسلوك الإنسان. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيت في البحر، إذا خفت على ولدك ارميه في البحر. اللي خف على ولده يرميه في البحر هو بيلقى أخوف من البحر عشان يبتلع ولده. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا عشان إيمان ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ثم يقول العبارة العلم فالتقطه آل فرعون ليش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه لام العاقبة هو كل العرب يعرفونها ولا الدارسين كمان يعرفون لام العاقبة. إن لم تأتي للتوقيت ولم تأتي للعاقبة ولم تأتي للغاية ولم تأتي للابتداء تأتي لأمور كثيرة اللام الواحدة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم لو دروا أن يصير عدو وحزنا جاءوا في البحر. لكن عشان يعرف أن هؤلاء بجواسيسهم وعلومهم وعلمائهم ما يعرفون الغيب ولا ينفعون ولا يعرفون ينفعهم اللي يضره. هم التقطوه ما هو ليكون لهم عدوا وحزنا، التقطوه عشان يردعوه وحنوا فكان لهم عدوا وحزنا. يعني جابوهم من البحر يحسبون أنهم سيسعدون به ما يدرون أنه سيكون سببا لما يغرق كبيرهم فرعون في اليم ويرى نفسه غريقا فيه يستنجد لموسى والذين معه ويقول أنا آمنت بالذي آمن به بنو عجل ذكر صراحة. وقرأ القصة واستمر وقل راح قتل الرجال ويضربه ضربة خفيفة ما يعتب منها حتى ولا تطيح الأرض. وقدي كم يوكز الرجل في اليوم 10 مرة ما يصيح على الأرض. هذا مجرد لمسة على الأرض ميت. ويجي اليوم الثاني يجي واحد آخر من جماعته الشرير الأول ده ويتقاتل مع قبطي آخر ويقول لموسى أتريد لما كان يا موسى يبي يضربه لأن السبب في قتل اليوم اللي قبله تقول أتريد أن تقتلني ويفضح المسيح. ويجي رجل مؤمن من أقصى البلد لرجل من أقصى يعني ما هو ساكن في إسرائيل في وسط المدينة جاي من مسافة بعيدة عشان يخبر موسى أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك عشان يقول لك ربك سبحانه إذا لجأت إلى الله سيسر لك كل عسير ودفع عنك كل ضر ويسر لك من يخدمك ومن يساعدك ومن يعينك سواء علمت به أو لم تكن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مجد في السعي يعني كأنه واخذ قروش عشان يتسبب لموسى في النجاة وهما أخذ من أحد ساي وإنما جاء لإعانة هذا العبد الصالح من تيسير الله له وفضل الله عليه ويخرج خائفا يترك. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مراح أبعد انتقل من أرض مصر إلى أرض سيناء وخلص أرض سيناء ووصل إلى البلد اللي تربطه بالجزيرة العربية مدين. ولما ورد ماء مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب محمد كان هناك أحد من أهل مكة عن القصة دي هي عمرها سمعت عندهم في عمرها جراها قاري في مكة أو في أطل الجزيرة العربية قبل كده قال عسى ربي أن يهديني. ولما ورد ماء مدين كان هنا وشوف أن المورث هذا يريده التابلة اللي جاي من جزيرة العرب واللي جاي من أرض الأردن واللي جاي من صحراء سيناء مورد عام. وجد أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان يعني يحدث هذا أنزله العليم الخبير اللي قال في الكتاب أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة كثيرة بأغنامها وأباعرها وأبقارها كلهم يريدون المرتد ويسقون وجد من دونهم أقرب منهم بعيد عن الرجال امرأتين تذودان تدفعان غنمه وبعيدا عن البئر فيتطوع عليه الصلاة والسلام ويقبل على المرأتين فيقول ما خطبوا ما شأنكم ليش الناس يكذبون بأموالهم على البئر وانت تدفعون غنمكم عن البئر. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء إذا راح كل اللي يرتقون يبلهم بقرهم وغنمهم إحنا نقدر عليه ما نقدر نزاحم الرجال حتى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لنا أبي كبير ما يقدر يجي ولا يسقي. فسقى لهما هو يدعم الرجال ثم تولى حاضر المحد اللي ينزل اللي لدى الكتاب حاضر سائق الرب الجليل. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما بمجرد ما ضرح إلى الله قال يا رب أنا مشتاق لعله جائع إني إذا لما أنزلت إلي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء هذا أول الخير القريب اللي يجيب الطريق. قالت إن أبي يدعوك ليجديك أجر ما سقيت لنا لابد من مكافأتك ويمشي يقولون انها تمشي تدلو قال لها خليك وراي طبعا ما عندي خرط هاي فيه لكن كأنه خاف ان لعل الريح تصفها الريح تتحصبها فتصف جسمها او يظهر منها شيء اما شيء يقول لها دليني بدلالة غير دلالة تمشي قدام حتى تسر عند والدها. هذا الشيخ الكبير طبعا كثير من المفسرين أخطأوا خطأ فاحشا وزعموا أنه شعيب وشعيب يبكى ما يتقبلها بألف سنة يصير مفسرين عشان كلمة مدين ورد باء مدين يحصلون لكل في مدين ورد طائح ليش النبي. ولكن ربنا لما ذكر بها القصة عنها في سورة الأعراف بس تلك القرى بعد ما ذكر لوط الشعيب ومن قبله ثمود صالح ومن قبله هود ومن قبله نوح بعد ما في سورة الأعراف قد تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ثم بعد مدن ثم بعثنا من بعده موسى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس بعد ما أهلكنا القرون يعني شعيب كان راح في الزمان الغابر الأول ولكن منا قومه من فيه مدين بعد الصالحين رجل صالح ما هو النبي شعيب إنما رجل صالح من قومه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا بنت النظام ايش بدي يخلي بنتي تتعلق بهالغريب ده وتتمنى ان يكون عندهم. واجابت القصه وبينت حكم عقلي شرعي عالي المستوى عندما جمعت خير اوصاف الاجير في جمله ان خير من استعجرت القوي الامين. وكل اجير تنقص احدى هاتين الخصلتين ما ينفع للاجاره. لو كان ضعيف وامين مش ينفع به ولو كان قوي ومجرم مش ينفع به. لو كان قوي وخاين ميتي ولو كان ضعيف وامين ميتي. فتجمع حكما وحكمه عاليه غاليه ان خير من استاجرت القوي الامين. اصدر هذه الحكم. ينبغي لكل عاقل يريد ان يستاجر اجيرا ان يبحث عن الوصف هذا. فإذا علم أن أجيره أو المستأجر عنده قوي أمين يفرح. الأمين لن يضيع له شيئا والقوي لن يقصر في الوفاء له. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ليش؟ على أو يشترط المدي المهر 8 سنين خدمة عندي أو 10 إذا كان. التمني إجباري. 8 سنوات هذا الرأي المهر الإجباري والمهر لاختيار الزوج 2 سنين. فإن أتممت 10 سنين عندك. ويقول له وما أريد أن أشق عليه. وبعد هذا المشقة 8 سنين خدمة إجبارية و2 سنين إذا شئت 10 سنين في نظير امرأة. والمفروض ان كل ما قل المهر كثرت البركه. وهذا يستخدم 10 سنين. لو انت جبت اي عامل يستخدم كم تبي تعطيه في زمننا هذا او في الزمان اللي قبلنا يوم الاجير بربع الجيمه اللي احنا فيها الان او عشره. لكن كل زمان اجرته تناسب وقته ويستبدل بها الانسان من الحاجات والاغراض ما يستجيب بالمال الكثير. لكن القدر الكريم العزيز اللي يخليه يقول يخلي الرجل الصالح المدياني من مدين يقول له 10 سنين. لأن 10 سنين هذه هي نهاية استحقاقه للتتويج بمراتب السعادة عند جبل الطور. لو كان 5 سنين وبعدها ياخذ مراته ويروح للتبادات وقت الترسيم. ترسيمه بمراسيم السعادة في جبل الطور تأتي بعد 10 سنوات من يوم بدأ الأجر وتحمل المرأة ويمشي هو وهي وهو مشيين ويجي ليلة باردة شاتية شديدة البر ويلحل النور عشان يتوج بمراسيم السعادة فيلحل النور. وعندما ينرج يقول إني رأيت إني أرى نارا إن كنت إني رأيت نار لعلي آتيكم منها بخبر. إحنا ضيعين في الطريق بالليل في الظلام لعلي أو جلوة من النار لعلكم تفطرون عشان تدقوا أنفسكم من هالبرد الساكن العتبي. وتقعد المرأة مع في حالها ويروح فينادى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ويغسل ويتواج ويكلم ويعطى المراسيم التي لم تعطى لأحد من قبله في كونه كليم الله عز وجل. ثم بعد ذلك يرسله ويقول له ربي على حسب الحاجة لأن رأي فرعون إنه هارب منه وطلع من الباب من أجله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إلى آخر القصة. في سورة القصص يقول الرب لمحمد عشان ينبه البلداء من البشر الجاحدين من البشر اللي قالوا في أول سورة النمل على فرعون جم فألما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عقبة المفسدين في موسى وفرعون. يقول وما كنت بجانب الغربي. والله احنا مرينا على الطور اكثر من مرة ولو قلت لي وين جنب الغربي والله ما اعرف. وإلا إذ بالتخيل انك اذا كنت في البحر تصير بحر الاحمر يصير الجبال على ايدك اليسار وانت متجه الى الجنوب وتصير العلم ومعناه يصير جهة الشرق وصير جانب الغربي وينه والغربي لأي جهة للقادم منين لأن الشيء إذا أجبرت عليه قد يكون وانت مبني المتجه الجنوبي يصير هذا على الجانب الغربي وهذا الجانب الشرقي لكن وانت راجع يصير هذا الجانب عكس وعكس الأول فيحدد. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ثم بعدين وما كنت ساويا يعني هذه الله يستطيع أن يأتي بكلمات منها المقيم عند أهلها. وانت يا محمد لا سكنت جبل الطور ولا وردت عند جبل الطور ولا درست الجانب الغربي منه من الجانب الشرقي. وما كنت وقضينا موسى بعد ما أهلت القرى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ساويا يعني مقيما وما كنت ساويا يعني مقيما في أهل مدينة تطلع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربي لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ويقص قصص الشاهد الحاضر المعين اللي بيغيب عنه شيء ويقص لك أخبار التوراة وأخبار الإنجيل ويبين لك ما حرفه وما بدل من الألفاظ ومن المعاني ومن الأحكام ما بدل مهيمن. سيقول في قوله يعني لن يستطيع أمة كاملة أن تأتي بشيء منها إن جد اللفظ ما تستطيع بالمعنى وإن جد المعنى أي معنى. هذا يجب معاني السعادة عندما إلا تكفي هذه الأثار التي تسعد البشر ما يستمسك بها أحد ألبتة إلا عنه ولا ينحرف عنها أحد ألبتة إلا ذلك. وشو التاريخ خير شاهد على ما نقول. هذه الجزيرة العربية عاشت قبل نزول هذا الكتاب أصابهم من الجوع والفقر والجهل والضنك ما لم يمر على أمة من أم العالم حتى كانوا يأخذون العله الجراد اللي يتناثر من البعيد يكلو من الجوع ويرعون ورق الشجر ورق بعض ورق الأتاب يأكلونه ويتغذون عليه. ولما راحوا الكسر يدعون إلى الإسلام قال أنا أعرفكم جوعاني. يقول للوفد اللي جاء من المسلم أنا أعرفكم أهل جوع وأنكم تعبانين وأنتم جايين تحرقون عشان تأكلوا روحوا اقعدوا في بلادكم وأنا أجري عليكم جراية تكفيكم روحوا اقعدوا بلادكم. فيرد عليه أحد هؤلاء الصالحين من أصحاب محمد ويقول أنت ما عرفتنا ومثل ما قالها النجاشي ويقولها كده. ويرد عليه الصحابي بجعفر ابن أبي طالب جعفر الطيب بن أبي طالب في الحبشة ويرد عليها الصحابي الجليل الأعلى كسرى: أنت ما عرفتنا، كنا شر مما تقول، ولكن أكرمنا الله برجل منا نعرف نتبه وحسبه، وجدنا كذا وكذا 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 من الضلال والفسق والفجور والعهر والتعدي والظلم، فدعانا إلى الله نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والطهارة والصدق والعفاف وصلة الأرحام، ووعدنا أن إذا نحن تمسكت بالنا بناخذ ملكك ده كله، ما نخلي لك شيء أنت ولا غيرك، إلا إذا دخلت في ديننا تسعدوا لك سعادتنا. قال له: لا، أنا عارف إنك مغرور، روح وأنا بعد لك رستم يدفنكم في القادسية، ويعيد ويرسل للجيش العرمرم ويدفنه المسلمون في القادسية، أعيد ويدفنه المسلمون في القادسية، ويرسل واحد منهم عندما يصل إلى المدينة كما قلت، عندما يصل المدينة ويشوف أبو بكر نايم في عهد أبو بكر نايم، ويقول: أنبي هو؟ يقول للصحابة، قالوا: ليس بالنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ويجي الثاني في عهد عمر ويدوروا عمر، وقالوا: نايم في المسجد، متوسد البرنس حقه نايم في المسجد، العيال صغار للثاني، لأن كل الكبار يجاهدون في سبيل الله، ما في المدينة إلا الكبار، إلا النكوان والأطفال وبعض اللي يلي أمورهم من الذين عذرهم الله عز وجل، أعمى أعرض مريض من الجنس. ويقول: عمر في المسجد كان عنده واد، فلما خرجوا توسد برنته في المسجد هنا. أمير المؤمنين اللي جيوش تدوخ الفرس وتدوخ الرومان، متوسد البرنس ونايم في المسجد، لا حارس ولا حاجة. وعندما يقوم ويجد هالهرمزان قدامه اللي أميرهم أمير الفرس، يقول: الحمد لله الذي مكن الله الإسلام منك يا عدو الله. والقصة معروفة، هذه منين يجي العلم ده للنبي الأمة، ويختار الله غير قارئ ولا كاتب، ويأتيه بعلوم كما قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال، وإن كانوا من قبل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وإحنا قاعدين منهم، إحنا الحبنة في علتيهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احتوى القرآن، أنا قلت مرات كثيرة، ما أنا متحدي اليهود لأنهم إخواني القرى وخذير الناس تحقون لي أتحداه، ولا متحدي النصارى لأنهم ألعن من إخوانهم اليهود أو لا يخلون عنهم لعنة، ولا متحدي البوذيين ولا الهندوس ولا المجوس ولا المسيكين ولا العيد ولا الدانية، نتحدى الأمم كلها. انظروا تراثنا وتراثكم، لا تنظروا لنا الآن، لا تقولوا انتم بتخوفكم امريكا او بتخوفكم روسيا او بتخوفكم جيد ولا عرب، لا تقولوا، لان ما خوفونا الا لما اذنا ما استمسكت بالكتاب استمساكا قويا. عندما انصرف العبد من ايدينا، ما هو بسبب ديننا، بسبب ان احنا ما صرنا نعتز بالكتاب كاعتزاز الذين دعوا إليه أول مرة، ثم لم يمض 150 سنة على مجيئه إلا وغر السحابة على قصر هارون الرشيد في بغداد، ويقول لها: سيري أينما شئت وابصري أينما شئت فتأتيني خرجا. لكن لما صار أكثر البلاد الإسلامية تحكم بالطاغوت ويحاولون بكل ما يطيقون ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يغزونا مثل ما غزوه، وأن يحولون عن كتاب الله الكريم وشرعه القويم، ويعملون كل الأفعال التي أودت بحياة غيرهم والتي أهلكت الأمم التي انحرفت عن شريعة الإسلام. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أوضع عليك ولهم أقابوا التوراة والإنجيل وما أنزع عن القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقلوا أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماضي. ما طمع فينا أحد إلا بسبب معاصينا وذنوبنا والترخانات التي تثبتك. وبعضنا خصوصا إذا راح درس وغسلوا كده وقلبه ورئته وعقله وفكره في بلادهم بما يعلمونه من, 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 من تعليم الطواغيت حتى يجي وقلبه حاجد على دين الإسلام وأهله من أهل الإسلام. ويجي وش يبي يعمل؟ يبي يقطع الشجرة بأي طريقة. وقد يعين وزير ولا يعين كذا ولا يعين كذا وهو لم يقصد إلا هدم دين الإسلام. لم يقصد إلا ولا يساوي والله ولا خذ والله ما يساوي تبرع للجائع ولا. وقد يعين وزيرا ويتحكم في عباد الله وأوليائه. وكل ذلك بسبب الانفراط عن الكتاب. اللي يعتز بالكتاب يبشر بعز الدنيا والاخره. واللي يفرط في الكتاب يجلب لنفسه شقوه الدنيا والاخره. هذا من الاعجاز. من الاعجاز للقران. وانا اقول اجمعوا كل كتب التراث لليهود. وكتب التراث للنصارى. وكتب التراث للمجوس. وكتب التراث لجميع الفئات والمح وتعالوا شوفوا تراث الإسلام ستجدونه أضعاف 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 ما من كتب التراث لغير المسلمين. من يا أخي لو جيت لكتب الفقه في الإسلام كم؟ مليون كتاب، 100 مليون كتاب للفقه في كل جنب. شوف المدينة من وراء هذه، ادخل أي مكتبة كبيرة عاوز وشوف فيها المكتب. منتجل لأي قرية من قرى الإسلام أو مدينة تجد مثلها. روح لأمريكا تجد في الكونجرس نفسه في ذاك المكتبة حقته من أكبر المكتب كان فيها من تراث المسلمين. ويأتي الصم والبكم الذين لا يعقلون في آخر الزمان ويقولوا علينا أنتم الإرهابيين أنتم اللي بتقتلوا الناس وأنتم اللي بتخربون الرزق. إنما هو دين تخريب. ولم يكن شريعة الإسلام في يوم دين تخريب. هو أصل اسمه الإسلام، دين السلام، دين الأمن والأمان، دين الطمأنينة، دين الخير، دين البركة لأوليائه وأعدائه. أعداؤه ما يستقرون براحة مثل ما يستقرون. يا أخي هل الله جاء بعض الكبار من أمريكا وجاء بعض الكبار في هذه البلاد وأنهم قالوا له ما تحتاج حراس. عندما نزلوا في المطار قال جايبين سيارتهم معهم صبحات غير ما نحتاج ما نحتاج عندنا هنا غير ما نحتاج. أنتم عايقوا ويمكن أن يطمئنهم يعلمون ذلك علم اليقين. ولكنهم ولا سيما اليهودية الشريرة الشريرة العالمية التي استولت على أمريكا وروسيا وعلى كل بلاد العالم هي التي تدير هذا الفلك عداء ذئي الإسلام. تدير هذا الفلك. إيش المخرج؟ المخرج هو الرجوع إلى كتاب الله والتوبة النصوح والالتزام بالشريعة والاعتزاز بها والتباهي بها والتفاخر بها. لا تتفاخر بشيء. لا تقول أنا أبوي أمي أو جدي وجدتي. لا تقول أنا بلدي ولدي. لا تقول أنا وطني كذا وطني. لا فليش وأبك إيش أمك إيش. لا تقول أصلي وفكري إنما أصل فتاة ما قد حصل. يا خلي أصل فتاة ما قد حصل. وبعدين الإنسان مثل ما قال العربي لما قال له من أبوك يا شيخ قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو سبيل. لما يفتخرون بقيس أو لن يفتخر بدين الإسلام ولا عز ولا فؤدك ولا عش رغيب ولا طمأنين التنف ولا تنم انت مطمئن باتك إلا في ظل شريعة الإسلام. إذا انحرف العد عد الإسلام ابشر بكل شر. لن تنام مطمئنا ولن تسعد بعيش ولن تسعد بشيء من هذه كلها. لن تسعد إلا وأنت تستمسك بظل الإسلام وبشريعة الإسلام. مش باقي من الوقت. هذا أسئلة. بسم الله. هذا السائل يسأل يقول أريد أن أشتري سيارة بالإيجار ثم أبيعها في الحال. الإيجار ودها في الحال. ولا يبيع الإنسان إلا ما يملك. وانت ما دمت ملكت لا يحل البيع، لا يحل لرجل ان يبيع شيئا لا يملكه، وهذا ما دامت هي بالايجار ما يمكن يحل بيعها. والكلام اللي يقولونه ايجار بنيه التملك هذا ما اعرفه، لا نتابع البنوك ولا نعرف البنوك. رجل اعتمر وبعد ان تحلل تذكر انه طاف 6 أشواط يرجع في الحال واعتبر نفسه محرم ويطوف الشوط السابع، الشوط السابع، ونسال الله ان يغفر له ما كان منه ان ناسي او جاهل. هذا السائل يسال سؤال مرر جدا من كثره ما اجبنا عنه، يقول ما هي الاوقات التي لا يجب فيها الصلاه؟ طبعا سؤال ما هو سؤال علمي ده، لان كان يقول التي ينهى فيها عن الصلاه ما هو يجب لا يجب فيها الصلاه. او اوقات النهي، قلت انا اكثر مره اوقات النهي اللي ما يحل فيها الصلاه، اوقات النهي عندما تسمع اذان الفجر اذا كان يؤذن في اول الوقت لا يحل لك ان تصلي اكثر من ركعتين اللي هي ركعه سنه الفجر، واذا صليت دخلت المسجد وصليت خلاص تعالى في حسنتك هي كافية، لأن النبي يقول لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فلا يحل لمسلم أن يصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة أكثر ركعتين. فإذا صليت الفجر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن لو كانت فاتتك الركعتين حق السنة، بالنسبة لي أنا شخصيا لا أصليها لو فاتتني إلا بعد طلوع الشمس. ولكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصبح فأنكر عليه، قال الصبح أربعا يعني يصلي الصبح 4 ركعات، ثم رأى رجلا بعدها يصلي فلم ينكر عليه، فقال العلماء معنى ذلك أن النهي للتنزيه، والأولى للمسلم إذا فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يأخرها إلى بعد طلوع الشمس. الوقت الثالث عند طلوع الشمس، لا يحل لمسلم أن يصلي والشمس تطلع إلا إذا كان بيصلي الفجر، بيصلي الصبح أو بيصلي وعند غروب الشمس إذا كان بيصلي العصر. فلو غربت الشمس عليك وانت بعد ما صليت ركعة من العصر تصلي بقية الركعات الثلاث وصلاتك في وقتها ولا حرج عليك، لأن حبيب الله ورسوله وسيد صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن مذهب أبو حنيفة رحمه الله وعفى عنا وعن إن لو طلعت الشمس وأنت في التشهد بطلت صلاتك، لو طلعت الشمس وأنت بتصلي الصبح حتى كنت كملت فأنا أنت في التشهد بطلت صلاتك، وكذلك لو إنك بتصلي العصر وغربت الشمس وأنت في الركعة الأخيرة بطلت صلاتك. ولكن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي يقول من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن ركعتك من الصبح قبل أن تغرب الشمس. أما كون يصلي عند طلوع الشمس يبتدئ نافع، هذا لا يحل لمسلم لا داخل مسجد ولا خارج مسجد. وأنا ضربت مثلا قويا، وإن كان اللي صار طبعا أنا قلت الإمام الشافعي ميت سنة 205 هجرية، يعني 105 الأقل، ما كان يوجد في أرض الإسلام من يقسم الصلاة النافلة إلى ذات سبب وإلى غير سبب، ما كان يوجد في أرض الإسلام ولا في أي كتاب من الكتب اللي كتبت قبل 350 هجرية. ووجد قبل وجود الشافعي، قبل وجود الإمام الشافعي أبو حنيفة قبله ومالك قبله، أحمد بن حنبل بعده، عن حنبل مثلا 41 يعني بعده بحوالي 36 سنة حتى بعد أحمد بعد الشافعي، بعد الشافعي. لكن قبل الشافعي ما كان يكتب في كتب الفقه كلمة الصلاة ذات السبب تصلى في وقت النهي. وأقول لهؤلاء اللي صاروا كلهم شافعية على المذهب اللي كتب عن الشافعي، الصلاة الاستسقاء هي سبب ولا السبب ولا لا هي ليست ذات سبب؟ هي ذات سبب صلاة الاستسقاء. لماذا ما يصلونها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ ليش ما يصلونها عند طلوع الشمس؟
يجب أن في المحل يرفعون به يقعدوا حتى ترتفع الشمس ثم يبدون يصلون صلاة الاستسقاء. ما إذا افتبع لماذا لا يصلى في وقت عندما يكون السبب موجود؟ السبب هو البحث موجود عشان تستسقي، لماذا لم يصلى؟ هذه واحد. صلاة العيد نطلب من ذوات الأسماء، لكن تصلي صلاة العيد يعني تصلي من أجل العيد. صلاة العيد ليش ما يصلونها يصلوا الشمس؟ ليش تصلون بعد صلاة العيد بعد صلاة الفجر؟ ليش ينتظروا حتى تطلع الشمس يضربها والحين يصلون؟ وبعض هؤلاء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول لي يا أخي هذا الحديث ضدك أنت، ما هو معك، هذا الحديث ما هو دليل لك ودليل عليك. الحديث هذا رواه بعض أهل السنة، بعض أهل السنة أن هذه هو الترمذي أو أبو داود 17 رواية، 17 طريق أو 13 طريق للناس، والبخاري رواه عدة مرات ومسلم رواه عدة مرات، يعني في كل كتب السنة نروي هذا الحديث، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي كل أبو داود، وكلهم سبب الحديث أن النبي كان في سفر وصار في بعض الفتن، فأراد النبي عليه السلام أنه ما يمكنهم من الجلوس عشان ما يتحدثون، فسار بهم أكثر الليل حتى تعب، فلما أرادوا أن يعرسوا يعني ناموا في مكان آخر الليل خاف عليهم أن يناموا حتى تطلع الشمس، فقال من يكلأ لنا الشمس أو صوت من يكلأ الصوت، فقال بلال أنا يا رسول الله، فجاء بلال وقف ناقص أو بركة واعتمد على سيفه ووقف يرقب جهة الشمس يشوف متى يطلع الفجر، متى يأتي الفجر الصادق عشان يقوم للصلاة، وهو واقف غفت نام واستغرق في نومه وهو قائم، ونام جميع القوم بما فيهم رسول الله، وكان أول المستيقظين على الإطلاق هو حبيب الله ورسوله، أول واحد استيقظ من النوم، وعندما استيقظ ونظر لجهة الفجر وإذا حاجب الشمس قد طلع، الشمس ما طلعت كلها، جزء منها طلع من الأرض والجزء لا يزال مختفي، فقلنا هذا يا بلال أو كما قيل، قال أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله، يعني غلبني اللي غلبك، النوم اللي غلبك غلبني، فأمرهم أن يمشوا من هذا المكان حتى تستقل الشمس، حتى في بعض الألفاظ الحديث حتى تستقل الشمس، وفي بعض الألفاظ حتى تستقر الشمس، تستقر الشمس، فلما استقرت الشمس صلوا. لو كانت الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني كان بمجرد ما يذكرها وفق يصلي كان صلى، لكن أمرهم أن يتقروا حتى يطلع الشمس، ولذلك أطلق العلماء ما عدا من مذهب الشافعي في الأول يعني من 50 سنة كان ما أعلم في هذه الجزيرة إلا الشافعي هم اللي يصلون في الأوقات النهائية، وكل بلاد العالم الإسلامي لا الأحناف يصلون ولا المالكية يصلون ولا الحنابلة يصلون، ما كان يصلي إلا الشافعي، لأن نقل عن الشافعي أن الصلاة ذات الثواب تصلى في وقت النهي. يا شافعي جزاك الله عن الإسلام والمسلمين أخي، أنت ما غفر لكن اجتهد، فإذا أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجر، وأنت في هذه أخطأت لماذا؟ القاعدة يا أخي إذا جاءك حاضر ومبيح تعارض حاضر ومبيح، واحد يقول لك افعل واحد يقول لا تفعل، أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أكثر وأصح ولا حديث الصلاة في الوقت المكروه؟ حديث النهي عن الصلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى، ويقول عمرو بن عبسة فإذا طلعت الشمس فانتهي فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتدرها الكفار، هذا في البخاري ومسلم، ويقول أيضا في تغيبها في ظلفة الغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتدرها الكفار. والقاعدة أنه إذا تعارض قاعدة الأصول لا الأصول، علماء أصول الفقه يقولون إذا تعارض حديثان صحيحان واحد يقول افعل والثاني يقول لا تفعل، العلماء يقولون نضرب الحديثين بعضهم ببعض، لا، ما هو من أدب الإسلام، ما هو من أدب الإسلام إذا تعارض حديثان صحيحان أن تضرب بعضهم بعض، لا لا تعارض. فكر، إن كنت من أهل العلم فكر، إن أنت من أهل العلم سهل لك، إن كنت لا تعلم. فإذا سألت القاعدة هل يمكن الجمع بينهما فنعمل بالحديثين معا ولا لا يمكن الجام؟ فإيه قاعدة عند علماء الأصول، وقلنا علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الكل يقولون به، إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما، وإذا لم يمكن الجمع بينهما نبحث عن التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. إذا لم نتمكن من الجمع ولم نعرف التاريخ نتوقف، ما نفتي، لا نفتي نضرب في الأرض همجا، نصبر لعل الله يأتي بمن يعني. قلت لك لما عثمان بن عفان سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، عثمان بن عفان الخليفة الراشد ذو النورين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني حرمهما قوله أن تجمع بين الأختين إلا ما قتل، والآية اللي بعدها قالوا صلاته من النساء إلا ما ملكت أيمان، كأن إلا بنت مبيحة، والجمع بين الأختين في قول الآية اللي قبلها محرم. فعثمان توقف، قالوا له لا، بعدين الأصل في الأضاع التحريم، الفروج لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يأتيها أو يقربها إلا مع وعد، إذن من الله، إذن من رسول الله، أحكام الشرع الشريعة. إذا جاك الإذن توكل، عندك عبد، عندك عبد نكاح، عندك عبد نكاح، عندك إذن. فإذا حرم قالوا أن تجمعوا بين الأختين، لا قال ملك اليمين ولا قال في النسب، يعني ما قال في النكاح ولا قال في الملكي. فقالوا العلماء ما دام الأصل في الأضاع التحريم لا نجرؤ ونجمع الماء بين في رحم أختين، لأن جاء في بعض الآثار ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. نتوقف حتى يفتي بعض العلماء الكبار إن الله يحفظهم يفتوا. فإذا جئت الصلاة هذه المسألة عنها سهل، هل الحديثان عمان ولا خاصان؟ هل هما مطلقان أو مقيدان؟ ننظر قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا نشوف عام من خاص، ما هو عام مطلق ولا خاص مطلق، له عام مطلقا ولا خاص مطلقا. عام في الوقت، عام في الصلاة، عم في الصلاة، خط في الوقت. إذا قال لا صلاة بعد العصر خط في الوقت، وعمم الصلاة يعني تشمل الفريضة والنافلة وتحية المسجد وغيرها. إذا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يصير الوقت هذا خاص، وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس، ولكن الصلاة عامة لا صلاة. إذا نعمل، والثاني اللي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يفرغ، فصل بصلاة ركعتين، كان يقول صل ركعتين، إذا دخلت المسجد فتحيه صل ركعتين، فهذا خاص بتحية المسجد، عام في الأوقات كلها. إذا قلت إذا دخل أحدكم المسجد، ما هو ليش ما يقولك دخلت بعد صلاة الصبح، أو قبل بعد ما تسلمت الصبح، أو بعد طلوع الشمس، أو عند طلوع الشمس، أو وقت الظهيرة قبل الأذان الظهر، أو بعد العصر، أو عند غروب الشمس الغروب، هذه كلها أوقات. فإذا قال إذا دخل أحدكم المسجد هذا يشمل كل هالأوقات، فنحن ركعتين يصير خاص بتحية المسجد، عم في الوقت خاص. فالعلماء يقولوا لا، نحمل عموم أحد الحديثين على خصوص الآخر، كل واحد من الحديثين نحمل عمومه على خصوص الحديث الثاني، فنعمل بخصوص هذا في محل ونعمل بخصوص هذا في محل، نكون عملنا الحديثين وأطعنا رسول الله في الأمرين ولم نجح في هذا المحظور. فإذا دخلت وقت النهي لا تصلي، فأنت مطالب بالصلاة ما دقلت لا صلاة. وإذا دخلت في وقت ما هو لا صلي، لا تجد حق صلي ركعتين. وكذلك يعني عملنا بالحديثين معا ولم نضرب أحد الحديثين بالآخر، وهذا طبعا هو الموفق لدينه هو اللي يعمل هذا. أما المتعصب لفتوى فلان وعلان، متى ولد فلان وعلان ده؟ متى ولد فلان وعلان؟ أنا أقول لك أتحدى واحد يجيب لي في كتب اللي كتبت سنة 150 يعني من 50 و60 و70 هجرية و80 هجرية و100 هجرية و140 و150 و160 هجرية، خلي وجود كلمة طلب ذاتها في الكتب التي كتبت في ذلك التاريخ. في كتب موجودة قبل هذا التاريخ، كتاب مالك قبل هذا، نصر مالك قبل هذا، هات خلي مالك يوطاه في كتب يقول صلاة ذاتها هو قبل، وهات أبو حنيفة خلي يقول صلاة ذاتها، محمد بن حنبل في كتبه يقول صلاة ذاتها، أبدا ما واحد منهم قالها من أئمة الثلاثة دول اللي قالوا ان الصلاح الشافعي وهو يكتب ويصيب. يعني الائمه الاربعه او العشره او الاكثر والاقل لهم اصابات كثيره جدا، نسال الله ان يجعلهم اجرين عليها وان يصيبهم احسن نصوبه، وقد يخطئون. من ذا الذي متى اقط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وهرب المعصوم رسول الله، اللي اذا قال لا يحل لاحد ان يتردد في اتباعه. إذا قال الرسول ما يبغى ثبات ما يبغى أحد ترده، لكن إذا قال واحد غير الرسول ندر على أي شيء بنيت. إذا كنت أنا من أهل العلم أي شيء بنيت، إن قال بكتاب الله قال كونه سمعنا، إن قال الرسول سمعنا، إن قال الصحابة تابعوا سمعنا وأطعنا، إن أصحاب محمد ما على بصيرة إن شاء الله على بصيرة. إذا أجمعوا على أمر صار حكما شرعيا ثابتا لا يحتاج إلى دليل آخر، والله أعلم.
هذا صغير كتاب معرفة العرب.
ما هي الأماكن التي يجب زيارتها في المدينة المنورة؟ وهل النساء يزورون النبي والبقيع وكذلك هل يزورون البقيع؟
هو يقول والبقيع وكذلك هل يزورون البقيع؟ ثم أنت قلت هاي النساء يزورون النبي والبقيع أساسا.
كلمة الأماكن التي يجب زيارتها لا يوجد في المدينة محل يجب زيارتها. لا يوجد في المدينة المنورة عن بكرة أبيها وأمها مكان تجب زيارة. وإننا الفرق هل تسن زيارة كذا أو لا تسن، هل تشرع زيارة كذا أو لا تشرع. أما كلمة اللجوء صلوات الخمس اللي واجبة واجبة تيميز زيارة ما بزور صلوات الخمس. الأماكن تجب ما يوجد في المدينة مكان يجب زيارة إلا إذا كنت جاي من سفر وبك مريض في بيت في المدينة يجب زيارة أبوك المريض وعيادته، زيارة أبوك وقريبك المرضى تزوره وتصف الرحمة اللي موجود هذا واجب ده. لكن في المدينة ما في مكان. مسجد رسول الله يسن شد الرحال له، وإذا جئت مسجد رسول الله ما هو واجب سن، وإذا جئت مسجد رسول الله طبعا الفضل عظيم لأن الصلاة فيه بألف صلاة في مسواي المسجد الحرام، وصلنا بمئة ألف صلاة، وصل المسجد الأقصى طهره الله من اليهود بخمسمائة صلاة. فإذا جئت المسجد النبوي فيستحب لك أن تسلم على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتخذ عيدا، لأن النبي نهى أن يتخذ قبره عيدا. اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وسنا، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتكرير الزيارة صباحا ومساء، تكرير الزيارة صباحا ما هي من سنة الإسلام، وإنما إذا كنت جاء من سفر كابن عمر وبعض الصحابة يفعل. إذا جاء من سفر وبدأ في المسجد صلى ركعتين وبعد ما يبدأ صحيح المسجد ووصل يروح ويسلم على حبيب الله ورسوله، السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا عن الإسلام والمسلمين خيرا، ويقدم خطوة مقابل رأس حبيب رسول الله، السلام عليك يا بكر خليفة النبي جزاك الله عنا عن المسلمين خيرا، ثم ينتقل إلى عمر، السلام عليك يا خليفة يا أمير المؤمنين جزاك الله خيرا، ويروح لا يدعو ولا ينادي ولا يقول سوين ولا عمل. ولو نادى من هنا إلى يوم القيامة ما هو مستجاب له، ما هو مستجاب له. هذا هو. أما في أماكن ما أدري عنها، طبعا في أماكن حدثت وهي بدعة، يعني كان هنا مسجد في العينية في آخر العينية كانوا يسمونه مسجد سيدة فاطمة. وأنا جيت المدينة سكنتها سكن دائم عام 82 هجري، الله أعلم.